قال الناظم رحمه الله: باب النهي. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذلك تهديد وتكوين هي. هذا باب في الكلام على النهي، وقد ذكر المؤلف فيه بعض الأحكام المتعلقة بالأمر. فقال أولا في تعريف النهي: تعريفه استدعاء أي طلب ترك قد وجب، يعني هذا الترك قد وجب، صار واجبا، فطلب هذا الترك الواجب يسمى نهيا. بالقول، يعني هذا الاستدعاء أو الطلب لابد أن يكون بالقول، عندما يقال لا تفعل هكذا بالقول. ممن كان دون من طلب، يعني يستدعى يطلب من شخص هو في المنزلة أدنى من المستدعي أو من الطالب، يعني الناهي يكون في المنزلة أعلى من المنهي. قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، يعني إذا أمرنا بالشيء فإن هذا يكون نهيا عن ضده، عندما يقال قم فهذا نهي عن ضد القيام من القعود والنوم، تمام، وهكذا. قال: والعكس أيضا واقع. العكس الذي هو إيش؟ النهي عن الشيء أمر بضده، عندما يقال لا تقعد، تمام، فهذا يستلزم النهي أيضا عن ضد ذلك. ثم تكلم عن بعض مباحث صيغة الأمر، وهذا قد سبق معنا. وصيغة الأمر التي مضت، يعني التي مضى الكلام عليها، ترد أحيانا في النصوص، بحيث يكون القصد منها أن يباح ما وجد، يعني قد تأتي صيغة الأمر لماذا؟ للإباحة. كما أتت والقصد منها التسوية، يعني أتت أيضا في النصوص الشرعية لمعنى التسوية بين شيئين. كذا لتهديد وتكوين هي، يعني تأتي أيضا لمعنى التهديد ومعنى التكوين، كل هذا سبق معنا. الكلام على النهي فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف النهي هو ضد الأمر، ويقال فيه على حسب التعريف السابق: هو طلب ترك عمل معين على وجه الاستعلاء، والشرح هو ما تقدم فلا نعيد الكلام. المسألة الثانية: صيغ النهي. الصيغة الأولى مادة نهى، كما في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصيغة الثانية المضارع المسبوق بلا الناهية، كقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. المسألة الثالثة دلالة النهي. النهي عند الإطلاق يفيد التحريم، والحجة هنا من جنس ما سبق في الأمر تماما، يعني قلنا في الأمر إيش؟ مسألة أنه إذا صدر الأمر مثلا من شخص أعلى في المنزلة فهذا يقتضي أن يكون واجبا، فكذلك الأمر هنا تمام، لأن النهي أيضا لابد فيه من ماذا؟ من استعلاء. قضية قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن النهي في الحقيقة هو مقابل الأمر، هو شقيق الأمر، النهي كالأمر تماما: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فكذلك النهي لابد أن يكون الأصل فيه هو ما يقابل الوجوب تماما، وهو التحريم. يخرج النهي عن التحريم لمعان، منها أولا الكراهة، كالحديث الذي سبق معنا في الأحكام التكليفية، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تمام، إذن هذا نهي ورد للكراهة بدليل النص. ومنها أيضا الإرشاد، كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومنها التقليل والاحتقار، كقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. المسألة الرابعة: هل النهي يقتضي الفورية؟ الجواب: نعم، يقتضي الفورية عند الإطلاق تماما كما سبق في الأمر. واضح حتى لا نعيد الكلام. المسألة الخامسة: هل النهي يقتضي التكرار أو بلفظ آخر الدوام؟ الجواب: نعم، وهذا خلاف بينه وبين الأمر. قلنا الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل، النهي هنا على العكس. لماذا؟ لأن إطلاق النهي يقتضي الامتثال في كل زمان ومكان. عندما يقال مثلا لا تفعل كذا، لا تسرق، أي لا تسرق مطلقا في أي زمان وفي أي وقت وفي أي مكان، صحيح؟ فهذا هو المعهود بضرورة العقل واللغة. المسألة السادسة، وانتبهوا معي جيدا فيها: هل النهي يقتضي الفساد؟ هذه مسألة في غاية الأهمية والحاجة إليها عظيمة في الفقه. إذا نظرت في الأدلة الشرعية ستجد أن الأصل في النهي أو في المنهي عنه أنه مردود. طيب، من أين جئنا بهذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح؟ إذن من أتى بأمر مخالف للشرع فهو مردود، المنهي عنه كذلك أم لا؟ هو عمل ليس عليه أمر الشرع. معنى كلمة مردود أنه لا يعتد به، فاسد، لا عبرة به في الشرع، تمام؟ فهذا هو الأصل عندنا. ولكن جاءت بعض الأدلة الشرعية تفيد أن المنهي عنه قد يصح وينعقد في بعض الأحوال. نكتفي بمثال واحد، ما يسمى ببيع المصراة. إيش بيع المصراة؟ المصراة هذه بهيمة، شاة، بقرة، ناقة. ماذا يفعل بها؟ يربط ضرعها، هذا هو معنى التصرية. التصرية أن ضرعها يربط بحيث يكثر لبنها فيغتر بها المشتري ويظن أنها كذلك دائما، أن عادتها أنها تكثر من الحليب. طيب، في هذا البيع ما الذي حدث؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحته مع أنه منهي عنه كما سنبين بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أما بعد، فالنهي الذي ورد عن التصرية وعن بيع الشاة المصراة أو البهيمة المصراة قد حكم، جزاك الله خير، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بصحته وانعقاده. انظر في الحديث، حديث معروف في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، يعني من اشتراها بعد هذه التصرية، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، يعني عندما يتبين له الأمر يكون بخير النظرين. إن شاء أمسك، يعني احتفظ بهذه البهيمة، وإن شاء ردها وصاع تمر، يردها إلى البائع مرة أخرى ومعها صاع من تمر. طيب، إذن الشارع حكم للمشتري في هذه الحالة بالخيار، إن شاء أن يمسك السلعة وإن شاء أن يردها إلى البائع مرة أخرى. طيب، هذا لا يكون إلا وقد كان البيع صحيحا، لأن البيع لو كان من البداية فاسدا لم ينعقد أصلا، فهذا لا يثبت فيه خيار ولا غيره، صحيح؟ طيب، إذن بيع الشاة المصراة منهي عنه أم لا؟ ومع ذلك لم يفسد، حكم الشارع بصحته. فمن هنا نحن مضطرون إلى التفصيل، لا بد أن يكون هناك تفصيل، واختلف العلماء والأصوليون في ذلك اختلافا كثيرا. والراجح أن يكون التفصيل كما يلي: إن كان النهي يعود إلى ذات العمل أو إلى شيء لا يتم إلا به، الشرط، الركن، عاد إلى شرط من شروطه إلى ركن من أركانه، هكذا، ما دام كذلك فإنه يقتضي الفساد مع مراعاة شيء آخر، أنك لابد أن تنظر في المعنى، قضية المعنى المقصود من النهي، هذا مهم جدا. وهذا طبعا كتقييد، لأن التنزيل في تطبيقه موطن اجتهاد بطبيعة الحال، لكن التقييد نفسه مهم. فمن ذلك مثلا قضية حق المخلوق، هل النهي هنا يعود إلى أمر تعبدي مثلا أو يعود إلى حق مخلوق يمكن استدراكه يمكن التسامح فيه؟ هكذا، هذه مسألة مهمة. المعنى المقصود من النهي، يعني هذا النهي ورد لمعنى معين وحكمة معينة، لو أننا فعلنا هذا المنهي عنه، هل هذا سيؤدي إلى إبطال الحكمة نفسها التي ورد النهي لأجلها أم لا؟ كل هذا لابد أن يراعى في المسألة. فهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة إن شاء الله. طيب، نذكر مثالا لهذا ومثالا لهذا. مثال للنهي الذي يقتضي الفساد: النهي عن التطوع المطلق في أوقات النهي. تعرفون هذا ولا لا؟ أوقات النهي المعروفة التي نهي فيها عن الصلاة. طبعا الراجح أن النهي هنا ينطبق فقط على التطوع المطلق الذي لا سبب له، فمن أتى بهذا النوع من التطوع في وقت النهي فتطوعه باطل فاسد. النهي هنا يقتضي الفساد. لماذا؟ أولا هو عائد إلى نفس الصلاة، لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. عرفت؟ يعني النهي هنا عائد إلى الصلاة بالخصوص، عاد إلى ذات الشيء المنهي عنه. هذه واحد. الثانية أن فعل المنهي عنه يتناقض مع المقصود من النهي، لأن هذا النهي معلل. معلل بماذا؟ بمخالفة المشركين، لأن المشركين يسجدون للشمس في هذه الأوقات، فنهى الشرع عن الصلاة فيها حتى لا يكون هناك تشبه بالمشركين. طيب، من فعل المنهي عنه في هذه المسألة فقد وقع في نفس المحظور الذي نهى عنه الشارع، أو الذي نهى الشارع لأجله. تمام؟ فبالتالي النهي هنا يقتضي الفساد. مثال للنهي الذي لا يقتضي الفساد، هو في الحقيقة سبق يعني مسألة البهيمة المصرة، لكن نذكر مثالا آخر حتى يتضح الأمر. النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه. لو أن مسلما خطب على خطبة أخيه وتزوج هذه المرأة، عقد عليها، يفسد عقده أم لا؟ عرفت هذا؟ مع أن هذا بالأصالة منهي عنه، لأنه إذا نهى عن الخطبة فقد نهى عن العقد نفسه من باب أولى، لأن الخطبة لا يراد بها أو لا تراد أصلا إلا للعقد، فالعقد منهي عنه جزما، لكن النهي هنا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ أولا لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن العقد، يعني النهي هنا ليس لركن من أركان العقد، ليس لشرط من شروط العقد، لا، هو عائد لأمر خارج. هنا نرجع إلى قضية المعنى، لماذا نهي عن ذلك؟ ما الحكمة منه؟ دفع العداوة والبغضاء بين المسلمين، إذن رجعت إلى حق ماذا؟ إلى حق مخلوق. تمام؟ وحق المخلوق هذا قد يسامح فيه وقد لا يسامح، هذه مسألة ترجع إليه. فلما كان الأمر كذلك فالنهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، فإذا عقد عليها في هذه الحالة نقول العقد صحيح ولكن مع الإثم، ولا نقول إنه يبطل وإن يعني زواجه بها لا يصح، هذا لا يقال. واضح يا جماعة؟ فهذه مسألة يعني حاولنا أن نقربها بقدر الإمكان، لكنها من أعوص المسائل الأصولية وخصوصا عند التطبيق. أخيرا المسألة السابعة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس أم لا؟ الجواب نعم قطعا، لأن هذا واضح ببديهة العقل، عندما ينهى عن شيء فهذا أمر بضده، وعندما يؤمر بشيء فهذا نهي عن ضده، لأن الامتثال لا يتم أصلا إلا بذلك، وهذا قد سبق معنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم امتثال الواجب إلا إذا تركت ضد هذا الواجب، فهذا لا يحتاج إلى تدليل فوق هذا. لكن النقطة هنا يعني من حيث الدقة أن يقال هذا بطريق الاستلزام، يعني النهي الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. لماذا نقول كلمة يستلزم؟ لأن معنى الأمر غير معنى النهي، الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك، فلا يمكن أن يكون معنى هذا هو نفس معنى هذا، لا يمكن، فالمعنى مختلف. فهذا نقوله خلافا لمن قال إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. هذا غلط، لأنه راجع إلى خلل في الاعتقاد، أنهم يعتقدون أن كلام الله تعالى لا يختلف في معانيه، أو له معنى واحد لا يختلف ولا يتفاوت، فهذا خطأ. فحتى نتخلص من هذا الموطن أو من هذه البدعة، نقول هو بطريق الاستلزام، يعني ليس المعنى هو عين المعنى، ولكن يدل عليه بطريق الاستلزام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يعني مسألة شروط التكليف وإن كانت صغيرة، لكن يعني حتى لا نثقل عليكم بعد الإشارة إن شاء الله.